ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
والندى.
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه اللقاءات الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، وهو راض عنا بغير حساب ولا عذاب، مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا أخواتنا يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أخلاقنا سلسلة كريمة طيبة مباركة، نحاول أن نعود فيها إلى أخلاقنا. فقد سميت هذه السلسلة مش بالأخلاق، لا، سميتها أخلاقنا، لكي تعلم أخي الحبيب وأختي الكريمة في كل لقاء أن هذه هي أخلاقنا. فالأمانة والصدق وإتقان العمل والإحسان إلى الخلق ليست مستوردة من الشرق أو من الغرب، بل هي أخلاقنا نحن المسلمين. أكرم الله جل وعلا الأمة بالعزة والكرامة والمكانة والرفعة لما تمسكت بتلك الأخلاق التي أرسل ربنا جل وعلا بها النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها وليكرمها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن كنا نتخلق بأخلاق الإسلام طلبا للرجاء أو طلبا ورجاء للأجر من الله جل وعلا، لا كما يفعل الغرب طلبا للدنيا وترجون من الله ما لا يرجون. وأنا أؤكد هذا كثيرا لكي تعود الأمة إلى الأخلاق وثوابها عند الله جل وعلا. وهذا هو لقاؤنا 19 في سلسلة أخلاقنا، التي نستمد أخلاقنا فيها من شرعنا، من شريعتنا، من ديننا. وتكلمت لازلنا معكم في خلق الحلم الذي تكلمت عنه في اللقاء قبل الماضي، ثم امتد الكلام عن الحلم في اللقاء الماضي الذي كان بعنوان وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والليلة بأمر الله جل وعلا مع اللقاء 19 الذي عنونت له بعنوان كما ذكرت لكم في آخر الماضي، عنونت له بعنوان لا تغضب، يعني كن حليما ولا تغضب. طب هو الغضب بإيدي؟ ده أنا ما غصبا عني. سنتعلم الليلة بأمر الله جل وعلا كيف يكرمنا الله بالحلم، كيف لا نغضب، كيف نبتعد عن الغضب، كيف نترك أسباب الغضب. فالغضب نار، نار مستكنة في الفؤاد كالجمر تحت الرماد. الغضب من الشيطان، خلق الله الشيطان من مارج من نار، والغضب نار، نار مستكنة. يبدأها الشيطان بالكبر في نفسك، ثم ينفخ في هذه النار حتى تصير غضبا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشيطان من، النبي كان بيقول كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. الشيطان بينفخ، لما تنفخ في النار تشتعل، الجمر لما تهوى عليه يشتعل، فهو كده الشيطان بينفخ، يكبر الشيء في نفسك، كبره. أعوذ بالله من همزه ونفثه ونفخه، نفثه ونفخه وكبره، يكبرها في نفسك وينفخ فيها حتى يزداد غضبه. بيقول لك بيشطاط غضبا، بيشيط غضب. فالغضب نار مستكنة في الفؤاد تحمل المرء على غضب الله. بالآخر، الغضب يحمل المرء على أن يغضب الله عليه سبحانه وتعالى. دايما كده الغضبان بيقع في الغلط، الغضبان بيقع في الغلط فيغضب الله جل وعلا عليه. والعكس بالعكس، الذي يترك الغضب يبتعد عن الغضب من الله جل وعلا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وابن حبان من حديث ابن عمر وحسنه الألباني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، شوف بقى كلمتين البسط دول إيجاز بلاغة النبي، يا رسول الله ما يباعدني من غضب الله، ما يباعدني من غضب الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، عنوان لقائنا بقى: لا تغضب. اللي عاوز ربنا ما يغضبش عليه هو ما يغضبش، فالجزاء من جنس العمل، كما سنذكر إن شاء الله في علاج الغضب. الذي يريد أن لا يغضب الله جل وعلا عليه ببساطة هو ما يغضبش، لا تغضب، لأن الغضب من الشيطان. العداوة التي يجعلها الشيطان في قلبك، الغل أو الحقد أو النار المستكنة في الفؤاد، ده شغل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هو الشيطان عاوز يعمل كده. الشيطان من النار يحرقك بالنار، ينفخ فيك النار عشان تغضب، عشان تزداد غضبا، عشان يغضب الله جل وعلا عليك. فلا تغضب. شوف الغضب خلى سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ جاي من عند ربنا، سيدنا موسى جاي من عند ربنا، وربنا كتب له الألواح بذاته سبحانه وتعالى، كتب له الألواح بيده سبحانه وتعالى، وسيدنا موسى جاي ماسك كتاب ربنا في إيده ورايح يقابل قومه. فلما غضب، شوف اللي حصل إيه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، آسف، غضبان وحزين، قال كلام تقيله: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. تخيل لما واحد كده يرزع المصحف في الأرض، حاجة تقيلة من شدة الغضب، عشان تعرف الغضب بيعمل إيه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، ده رمى الكتاب ربنا ومسك نبي رسول من الرسل يشد من شعره شعر راسه شعر لحيته. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، شد من شعر راسه ولحيته. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. الغضب عمل إيه في سيدنا موسى؟ خليه يرمي كتاب ربنا. عشان كده ربنا قال ولما ذهب عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يبقى ذهاب الغضب اعتدال دينك، ذهاب الغضب رضا ربك عنك، ذهاب الغضب لا تغضب ليرضى عنك، لا تغضب لتفهم، لا تغضب لتأخذ القرار الصائب، لا تغضب لتسير في طريق ربك، لا تغضب حتى لا تؤذي المسلمين، وإلا فالغضب ثورة من نار تجرك أو يجرك بها الشيطان إلى سبيل ربك. الغضب اللي بيغضب، أنا بقول لك لا تغضب ليه؟ لأن الغضب هو الجاهلية، ده فعل المشركين. قال الله جل وعلا عنهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، اللي يخش في قلبه كده يسخن، إن قلبه يبقى نار يغضب يشتد، دي من الجاهلية، ده بتاع المشركين. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إنما المؤمن الذي لا يغضب، شوف ربنا قال إيه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إنه لا يغضب ده اسمه السكينة. إن شاء الله لسه هنتكلم عن من أخلاق المسلمين، أخلاقنا ليه سكينة، بس أنا بقول لك إن لا تغضب حتى يرزقك الله جل وعلا هذه السكينة. ما هو كده لو غضبت راحت منك، حمية الجاهلية. فأهل الغضب هم من أذعنوا للشيطان فيصاب غليان دم القلب وفران كالماء المغلي ليصير إلى أعلى البدن فيحمر الوجه وتمتلئ العروق ويطيش العقل. أي والله اللي غضبان لن عارف، لو قاضي أو حاكم أو مدير والدايق قل له لا تغضب، لا تأخذ قرارا وأنت غضبان. أنا بقول للأباء وبقول لنفسي والله، ابنك نرفزك جايب مشكلة وجاي من المدرسة هدوم قطاعة والمدير المدرسة بيقول لابد من إحضار ولي أمره والولد ده هيترفض وجاي من نرفزك أنت لو أنت عملت رد فعل غالبا هيبقى رد فعل عنيف، غالبا رد فعل الولد ضرب اخته، مش قلت لك ما تضربهاش تقوم ممكن تكسر له ضلع. السنه الا تاخذ قرارك وانت غضبان، الا تتحرك وانت غضبان، الا ترد الفعل وانت غضبان. لا، ليه؟ هيبقى غلط، سيخرج من لسانك كلام خاطئ، ستخرج أفعال خاطئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لخص ذلك بقوله 3 مرات كما رأى إمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. بس أنت غضبان هترد غلط وهتمد ايدك غلط وهتغلط، وساعتها هترجع تاني لما تهدى. يا ليه بس كده؟ انا عملت كده ليه؟ اي والله الرجل اللي ده فعلا واقع، رجل من الخليج اشترى سياره جديده ومبسوط بيها لسه جديده خالص، نزل لقى ابنه بالمسمار مشوشها، عربية لسه جديدة بمسمار بوظ العربية. الأب يتغاظ ويتضايق، لقى ابنه بوظ العربية وبكتب عليها وعامل بالمسمار، مسكه قاعد يضربه وإيده اللي عملها دي كتفها له وربطها له قاعد يضرب فيه. لغاية لما الود سابوا وإيده متكتفة، إيده زرقت، ودوا المستشفى، بتروا إيده، بتروا إيده. الأب ندم على ما فعل، ما جاش طايق يركب العربية، نزل للعربية يشوفها، لقى ابنه كتب له عليها بالمسمار بحبك يا أبي. انهار الأب وأغمي عليه ونقلوه المستشفى جنب ابنه. تخيل رد الفعل عنيف الصح. وإذا غضبت فاسكت، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. تخيل في صحيح البخاري يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة فيقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب. يعني يعني رجل جيبي النبي يقول له أنا عاوزك أوصي يا رسول الله. فحتى في بعض الروايات أن هذا الرجل أتى النبي في رواية الإمام أحمد بن حنبل قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. يعني بقول يا رسول الله قل لي كلمتين بساط وصية انصحني ربنا ينفعني بها بس ما تطولش علي عشان أفهم عشان أعرف أحفظ. قال له النبي لا تغضب، ردد مرار. يعني يروح ويجي يقول يا رسول الله طب أنا عاوز يعني طب قل لي وصية كويسة ماشي أنا عرفت دي قل لي وصية. النبي يقول له مرة ثانية لا تغضب، ماشي يا رسول الله أنا عرفتها وقعتها خلاص. طب يا رسول الله يومين ثلاثة ويرجع النبي يقول له لا تغضب. قال فردد مرارا وكل مرة يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب. في بعض الروايات لهذا الحديث، أصل الحديث صحيح البخاري وذكرت رواية الإمام أحمد، في بعض الروايات الثابتة الصحيحة صححها الشيخ الألباني أن الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب مرة اثنين ثلاثة يرجع لا تغضب، يوم اثنين ثلاثة النبي يرجع له لا تغضب، يروح ويرجع عشان يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ياخدش باله من وجهه يقول له برضه لا تغضب. قال الرجل بيقول كده قال ففكرت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب جماع الشر كله. فلو تأمل المغضب حاله أثناء غضبه سيرى أن كل عينه وجوارحه وجسمه يقع في الخطأ، حتى قلبه، قلبه مليان نار، مغلول، متضايق، متغاض. وغالبا الغضبان بل يقينا يقينا الغضبان سيرد هذا الغضب أو سيرد سبب الغضب بأشد مما حصل له. والأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة جدا. واحد ضرب واحد ألم بالشارع، الألم الثاني اللي ادهوله بيبقى زيه؟ مفيش، لازم بيبقى أشد. وممكن يبقى ألم اثنين، وممكن بدل بقى الكلمة بقت مشكلة. واحد شتم واحد بشتمة، الثاني راح ضربه بالبوكس باليد، وهكذا. لو تأمل الغضبان ظاهره من وجه احمرار ورعدة وإضراب عن الحركة أو ضيق، وممكن يجيله شلل وانتفاخ أو داج، ولسانه سب وشتم وفحش فيكرهه الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الفاحش البذيء، فضلا عن التخبط. إنه لو غضب هيتخبط، هيتخبط في الآراء، ويتخبط في الحكم اللي هيقوله بين اثنين لو هو غضبان، ويتخبط في نفسه، ممكن يكسر حاجة، يوقع، يتخبط في نفسه. بل ربما لو ذهب غضبه يستحي من فعله. يعني كغضبان مثلا عمل حاجة يرجع بعد الموضوع يقول أنا قلت كده إزاي بس، والله أنا غلطان يا جماعة أنا آسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك وما يعتذر منه. يعني ما تعملش حاجة نتيجة غضبك عشان هترجع تعتذر بعد كده. إياك، مش إياك واعتذار، لا، إياك وما يعتذر منه. لأن الغضبان هيعمل حاجة هيعتذر بعد كده، فإياك أن تفعل فعلا تعتذر منه بعد ذلك. ده غير بقى الأخطاء اللي بيعملها الغضبان، ممكن من ضرب وإيذاء وجرح لنفسه أو لغيره، بل ربما يجر الغضب إلى القتل، إلى الكفر، لطم الخدود، شق الجيوب، الدعوة بدعوة الجاهلية، إنه يكسر ما حوله، إنه يسيء. أنت عارف إن كنت بقرأ مرة الشيخ كشك الله رحمه يقول يعني في يقول لك إن كلب عض إنسان، راح الإنسان راح معضض الكلب من شدة غضبه على الكلب، راح عضض الكلب. أنت متخيل في إنسان كده يعني يبقى شايل ابنه الرضيع اللي عنده أقل من سنة، فابنه بجد يوم خابط دماغه كده، الولد بيعيط مثلا، يوم الولد رافع راسه كده خابط دماغ وش الأب، يوم الأب ضربه بالألم. طب هو ده لما أنت غضبت هو ده رد فعل طبيعي؟ لو ابنك خبطك ولا ما صدش متضايق وبيعيط عمك تقوم تديله ألم في وشه تعوج لوشه؟ هكذا الغضبان يقع في أخطاء يقينا فضلا عما في قلبه. يعني الغضبان إن لم يذهب هذا الغضب سيمتلئ قلبه حقدا أو حسدا أو إضمار السوء، إنه عمل لي كذا، طب أنا بقى والله ما أنا سيبه، ده أنا أعمل له كذا، ده أنا أقدم في كذا، ده أنا أقابله، ثم يقابل ذلك بإساءة أسد مما تعرض له. لذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة إذا غضبت فاسكت. كثير جدا أكثر اللي بيتصلوا يسألوا فتاوى الطلاق، غالبا ما طلق زوجته إلا لما غضب، صح؟ يرجع بيقول لك إن مش النبي عليه الصلاة والسلام قال إن طلاق الغضبان لا يقع؟ لا يقع. هو في حد كده تعرف أنت حد كده قاعد مبسوط كده وقال هي طلق؟ غالبا الغضبان هو اللي بيطلق، إنما الغضب الذي لا يوقع الطلاق الغضب الذي يذهب العقل. يعني إيه؟ كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، مش في غضب، في إغلاق، يعني دماغه قفلت. إن تيجي تقول له ده أنت قلت لها هي طالق، يقول لك لا أنا قلت ما قلتش، أنا ما قلتش الكلام ده خالص. يا عم ده أنت كسرت التلفزيون، ده أنت المحمول بتاعك رميته في الشارع، ده أنت زقيت ابنك العربية خبطته، أنا عملت كده؟ هو ده الغضب ساعتها، ده الغضب الذي لا يوقع الطلاق. إنما الغضب الذي يطلق فيه المرء ويجي يقعد يحكي لك اصلي قالت لي كذا، قلت لها طب ما انت تشرح عند امك، قالت لي اروح غصب عنك، طب قلت لها طب لو رحت مش عارف ايه تبقى طالق، طب انا اروح غصب عنك واهو، وراحت لابسه، راحت لما الهدوم شديت منها الهدوم، فتحت الدولاب زقيت الدولاب، وقعد يحكي كل اللي حصل بالتفاصيل. يبقى هو فاهم، يبقى ده الطلاق يقع، هذا الطلاق يقع، حكاها بالتفصيل لك هذا الطلاق حتى لو كان غضبان. فطلاق الغضبان يقع. عشان كده الحل مش انك تطلق، الحل لا تغضب، الحل لا تغضب. والله يا اخوانا انا اقول لك بصدق اول مره اقول هذا، ربما يغضب الانسان على احد اولادي ان عمل عمله، مثلا الولد ما حفظش كويس فاقوم مثلا خبطه، والله انا ما ضربت احدا من ابنائي يوما، وانا يعني غالبا لا اضرب ابدا، غالبا ما ضربت أحدا من أبنائي يوما إلا وندمت، حتى لو ضربة خفيفة، فضلا بقى إنك تقوم ضربه وتفاجأ إنه بريء بعد ذلك لأنك تعجلت الغضب. مش ده بتحصل؟ يعمل حاجة تروح تضربه وتفاجأ إنه بريء، أو تفاجأ إنك ضربت ولد غير اللي عمل، تقول إيه بقى؟ هتروح تعتذر إن عيل تبص سامحني يا ابني، تبص راس ابنك ولا تبص؟ طب ليه؟ لماذا تفعل ذلك؟ لماذا تتعجل الغضب؟ القوي حقا، البطل حقا، المصارع حقا، والذي يصرع نفسه لا يصرع غيره. نفسك الأمارة بالسوء اللي بتزقك على غضب، الذي يصرع سيطانه، الذي ينفخ في نفسه حتى يغضب، هو ده القوي البطل المصارع بجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة في الحديث المعروف: ليس الشديد بالسرعة أو بالصرعة، ما تعدون الشديد فيكم من القوي اللي فيكم، اللي بيلعب ملاكمة ولا بيلعب مصارعة ولا بيغلب في الرزق؟ لا لا لا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الصحابة فاكرين لما النبي سألهم ما تعدون الشديد فيكم، قالوا الذي يصرع الرجال، قال ليس الشديد بالسرعة أو بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده البطل، هو ده القوي. إن لما واحد يشتمه لا تغضب، امسك نفسك، امسك نفسك، استجابة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم خير بني آدم، خير بني آدم البطيء الغضب السريع الفي. يا ريت تحفظوا الحديث ده، هذا حديث حسن. خير بني آدم البطيء الغضب، مش أي واحد يغضبه، عنده حلم. خير بني آدم البطيء الغضب السريع الفيء، يعني يغضب ببطء، مش أي واحد يغضبه، ولو غضب يفوق بسرعة ويرجع بسرعة ويسامح بسرعة، ده خير بني آدم. خير بني آدم البطيء الغضب السريع الفيء، وشرهم، عياذا بالله، شر بني آدم، شر إنسان على ظهر الأرض، وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء. يعني يغضب بسرعة وما تعرفش ترضيه. طب أنا غلطان، طب معلش، طب أنا آسف، فيش. ده شر بني آدم. وخير بني آدم اللي بيستحمل، اللي بيتحمل، اللي عنده طول صبر، اللي عنده طول نفس، اللي عنده حلم، الذي لا يغضب حتى لو غضب، يرجع سريعا، يفيء سريعا، يرضى سريعا. فأمسك عليك غضبك، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. لو غضبت هتغلط، لو غضبت هتغلط، وده شغلة الشيطان، عاوزك تغلط، تغلط بسرعة بإنك تغضب بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. لو أنت حكمت من اثنين وانت غضبان لازم هتجور في الحكم. عشان كده أي واحد هيغضب مش هيعدل أبدا، لا، لو غضبت وقف، اسكت زي ما النبي قال، ابعد لغايه لما تستقر وتهدى خالص، وارجع انسى اللي فات عشان تحكم صح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا، بل يكون للصحابه ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ايه المنجيات؟ العدل في الرضا والغضب، العدل في الرضا والغضب. ده يا ربنا نجيك، غضبت مش هتعدل، هتهلك والعياذ بالله، يبقى هتحكم بالهوى. ما هو واحد اللي أغضبك ده هترده بهواك. والنبي عصام قال وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. شح مطاع وهوى متبع، هتحكم بالهوى الآن. قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى ده بيجي إمتى؟ واحد أغضبك خلاص والتاني أسرك، هتحكم بالهوى. فالحل لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نغضب داخل بيوتنا. راجع وقلت للزوجة وضبي البيت، أنا بحب الهدوء، وبحب أوضة النوم نظيفة، وبحب التعطري، وبحب الأنترين المنظم، وبحب العيال لابسة نظيف. راجع لقيت البيت مقلوب، أو لقيت السرير اللي أنت جاي تنام عليه منكوش. مش أنا قلت لك مش عارف، طب عليا كذا، طب روحي أنت، أنت طول عمرك كذا. بس اهدى، بس اهدى، مش هي اللي عملت كده، مش هي اللي وسخت السرير، العيال. طب ما انت مش متربيه، ما ربيه العيال، ما انتش فايقه لهم. مش هي برضو ولا العيال، ده الشيطان. بس انت ما تغضبش، ده الشيطان. يعني ايه؟ يعني الشيطان هو اللي رمى التراب على السرير بعد ما نفضته؟ يعني الشيطان اللي الام سلقت السرير وقلبها هو الشيطان. انت بتقول يعني النبي اللي قال كده، النبي اللي قال كده، حديث يمكن تسمعه الاول مره. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أمامة وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا الحديث ده، اسمعوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله. اسمع، أول مرة اسمعه، إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه. ترك الفراش كويس، مرتبة كويس، حط المخدة وتظبط المنظر. بعد ما تفرشه الشيطان بيعمل إيه؟ فيلقي عليه العودة أو الحجرة أو الشيء ليغضبه على أهله. الشيطان عاوزك تغضب، عاوزك تغضب على زوجتك. الشيطان أصلا كل يوم الصبح، هكملك الحديث دلوقتي، بس كل يوم الشيطان يرسل يبعث سراياه، الشيطان يبعث سراياه، أيهم أكثر إضلالا وإفسادا للناس يلتزم ويقول أنت أنت، أنت اللي تاخد التاج، أنت اللي تقعد جنبي على كرسي العرش، أنت اللي تبقى تبعي، أنت الكبير. فيجي واحد يقول للشيطان ما تركته حتى وقع في الزنا، قال يوشك أن يتوب. ما تركته حتى فعل، يوشك أن يتوب. يجي واحد يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، نفخت في ده ونفخت في ده، مشكلة صغيرة، السرير كبرت. معظم المشاكل بين الأزواج، اسألوا كده الشيخ عبد الرحمن منصور اللي هو مستشار العلاقات الأسرية، ربنا يحفظه، وله برنامج عظيم في هذه القناة المباركة، قناة الندى، ويعني ربنا جعله سبب في يعني تأليف قلوب كثير من الأسر. اسألوه هيقول لك ان معظم المشاكل اللي انا حلتها بين الزوج وزوجته وبين الاسر معظمها بشيء تافه بدا، بس الشيطان نفخ فيه، اغضب ده واغضب ده، كبر في ده وكبر في ده، ملى دماغ ده وملى دماغ ده، حق ملى قلب ده بالحقد وملى قلب ده بالحقد، وكل ده كان سببه غضب في الاول. لو نفذت كلام النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو عنوان لقائنا الان، لا تغضب، كانت المشكله خلصت. يجي واحد بقى شيطان يقول لابليس ما تركت حتى فرقت بينه وبين أهلي، يقول أنت أنت، ويجلسه على العرش بجواره ويلبسه التاج. نرجع لحديث النبي عليه السلام، حديث أبي أمامة الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العودة أو الحجرة أو الشيء ليغضبه على أهله، ليغضبه على أهله. فإذا وجد ذلك، لو لقيت السرير مش مفروش، الشقة مش متوضبة، المخدة مرمية، السرير توسخ وترمى عليه حاجات، ما تغضبش. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، أو فلا يغضب على أهله. النبي عليه الصلاة والسلام بينهاك فلا يغضب على أهله لأنه من عمل الشيطان. النبي اللي قاله لأنه من عمل الشيطان. أي والله الشيطان من ربنا بيقول ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. من فعل الشيطان اسمه الأز، يعني إيه؟ يعني زق. يعني ممكن الشيطان يعرف يعمل إيه؟ الزوجة تبقى، وهتلاقوا الكلام ده صح، الزوجة تبقى موضبة البيت ونظف المطبخ ومجهزة، وانت تقول لها انا جاي كمان 10 دقايق جهز الاكل، تدخل في المطبخ تجهز الاكل، تطلع تلاقي البيت مقلوب، الواد وقع مش عارف ايه، وخد عصير وقع على سريرك، والمكتب بتاعه ايه ورش. مش الواد اللي عمل ولا الزوجة اللي عمل، ده موضبة ومنظمة، لا الشيطان ازه، از الشيطان زقه عشان يوسخ الكلام ده، عشان يغضبك على اهلك، عشان يحصل المشاكل. لو لقيت كده النبي قال نهى، قال فلا يغضب على أهله فإنما ذلك من عمل الشيطان. هو ده فعل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فلا تغضب. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعالج الغضب؟ الواحد بيغضب، بيتخنق بسرعة، بيغضب بسرعة، بيتنرفز بسرعة، ما عندوش حلم، بتوصل لهنا بسرعة، يعمل إيه؟ هناك أعمال تعملها يحفظك الله ويقيك من هذا الغضب. بس هقول لك إن في غضب، أبي أقول لك العلاج، في غضب أصلا مطلوب، في غضب محمود، في غضب لو فعلته تأخذ عليه أجرا، وهو الغضب إذا انتهكت حرمات الله. لا تغضب لنفسك ولا لشخصك، لا تغضب أنت عارف مثلا لو ابنك في البيت قلت له بص تمسك كوباية الميتال دي الألمونيا دي ما تمسكش الكوباية الإزاز، جميح مسك الكوباية الإزاز ورزعها اتكسرت، مسك الطبق تعمل إيه؟ تقوم ضربه على طول. لا، ده النبي نهى، قال لا يضرب أحدكم ولده على كسر الآنية فإنما كسرت بقضاء وقدر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو كسر ما تغضبش، ده ممكن الشيطان اللي يزقه عشان يوقع، عشان تكسر، عشان يغضبك، عشان يفرجك عن شعورك، لأن الشيطان يعلم أنك لو غضبت خلاص هذا جماع الشر. إنما تغضب إمتى؟ لما الولد يترك الصلاة، لما الولد يشاهد حاجة حرام، لما الولد لا يبر أمه، لما الولد يقصر في العبادة، ده الغضب فعلا، ده الغضب المحمود. الغضب إذا انتهكت حرمات الله. أنما تغضب لنفسك، تقول عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي في المشائل في الشمائل وصححه الألباني، تقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. يعني ما فيش أي حاجة النبي تعرض لها اتظلم أو أوذي وانتصر لنفسه أبدا أبدا. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدهم غضبا. يبقى النبي يغضب إمتى وغضبه جديد إمتى؟ لو انتهكت حرمات الله لا يرد عن نفسه. أبو سفيان زي ما قلت في اللقاء الماضي بينادي بعد غزوة أحد، أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن عمر بن الخطاب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوه، مش هنرد على أنفسنا، مش هنغضب لأنفسنا. أول ما أبو سفيان قال أعلو همل، النبي قال لهم ألا تجيبوه؟ ما بتردوش ليه؟ قم رد. النبي غضب، ألا تجيب؟ بما نجيب يا رسول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، لا يغضب أبدا لنفسه ولا لشخصه، لا يغضب لإنسان سبه أو شتمه أو أخذ عرضه أو أخذ ماله أبدا، إنما لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله صلى الله عليه وسلم. هو النبي غضب؟ آه النبي غضب، آه النبي ده ربنا بيغضب، ربنا بيغضب سبحانه وتعالى. ويوم القيامة ربنا سيغضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل، صفة الغضب. والنبي عصام يغضب، وكان يعرف غضبه من عرق في جبينه يدر الدم إذا غضب. بس النبي يغضب إمتى بقى؟ بيغضب إمتى؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ثبت أنه غضب لما مضى كما في الحديث الصحيح، مضى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى نخامة في قبلة المسجد، عفوا إنسان بصق على الحيطة اللي هي في القبلة في المسجد، بصق. أول ما النبي شافها غضب جدا، غضب. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهو مغضب، ده نص الحديث. ثم قال أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتضايق لما لقى بصقة نخامة موجودة في المسجد، غضب جدا. وقال للصحابة أنتوا تحبوا واحد منكم يقابل واحد صاحبه، صاحبه ده يتف في وشه؟ أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه، إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه سبحانه وتعالى، فلا يبصق أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يستقبل ربه تلقاء وجهه والملك عن يمينه. الملك اللي بيكتب الحسنات عن يمينك، فلو أردت أن تبصق يبقى على الشمال. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، معقول من أبي بكر؟ آه في حاجة موقف معين في الصحيحين، لما جلس أبو بكر ومعه مستضعفون من الصحابة ابن مسعود وبلال وصهيب، فمر أبو سفيان فقالوا المستضعفين ما أخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها، المستضعفين قالوا كده. فقال أبو بكر لهم أتقولون هذا لسيد قريش وزعيمها؟ ترك هذا بحق أبو سفيان؟ وقام عنهم. طبعا هم زعلوا، يعني أنا مستضعفين عشان كده بقول لك كلمتين دول، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي له ما قالوا. فقال النبي وقد غضب من أبي بكر: هل أغضبتهم يا أبا بكر؟ لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول بس أنا زعلت منك، لا، ده أنت لو زعلت الغلبة دول ربنا يغضب عليك، مع أنه أبو بكر. وحدث هذا أيضا مع أبي ذر. أبو ذر للنبي قال: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. أبو ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، النبي قال له إيه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. غضب النبي وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما معاذ بن جبل، معاذ بن جبل اللي النبي حط إيده في إيده كده وقال والله إني لأحبك، ده معاذ بن جبل، النبي حط ايده في ايده وقال له والله اني لا أحب. بيقول له والله انا بحبك يا معاذ. فقال معاذ: والله اني لا احبك يا رسول الله. معاذ ده لما طول الصلاه على الصحابه لغايه لما شق عليهم، كان بيصلي مع النبي ويرجع يصلي امام قومه فيطيل الصلاه، واحد من الصحابه من قومه ما قدرش يروح سايب الصلاه وماشي، فقالوا منافق، راح نشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام. النبي استدعى معاذ وقد غضب النبي من أشد ما رأوا النبي قد غضب في هذه الساعة. استدعى معاذ وقال: أفتان يا معاذ، هتفتن الناس يا معاذ؟ من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. غضب النبي من معاذ لما فعل شيئا سيفتن به الناس لدين الله. يبقى تغضب لدين الله، تغضب لدين الله، تغضب لحرمات المسلمين، تغضب لمساجد المسلمين، تغضب لإيقاف الدعوة في سبيل الله، تغضب للظلم المنتشر، إنما تغضب لنفسك؟ النبي ما عملش كده. النبي غضب من أسامة بن زيد. أسامة الحب بن الحب، حبيب النبي وابن حبيب النبي، إلا أبوه كان بيسمى زيد بن محمد، وبعدين سمي زيد بن حارثة لما حرم التبني. أسامة بن زيد كان النبي يرفعه، قال كده هو وحسن، وقال من أحبني فليحب هذين، أسامة بن زيد. ومع ذلك لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، ظنها أسامة تعوذ. أسامة بيحارب واحد مشرك بيقتل في المسلمين وربما قتل في المسلمين وآذى في المسلمين، فأسامة راح يحاربه، وهو بيحاربه السيف طار من إيده أسامة بن زيد لسه هيضربه كده، فالرجل قال لا إله إلا الله فضرب أسامة مات. الواضح كده ان هو يعني عشان ما يموتش لا اله الا الله، بس اسامه كمل عليه. فلما رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لاسامه وقد غضب منه: اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قال تعوذا، يعني خايف من القتل. فالكن قال النبي مره ثانيه: اقتلته يا اسامه بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول انما قال يا اسامه اقتلته بعد ان قال لا إله؟ قال انما قال تعوذا. فظل النبي يردد، قال اسامه: حتى قلت والله تمنيت ألا أكون قد أسلمت إلا بعد هذا، من كتر ما عاتبه النبي وقد غضب على أسامة بن زيد. يبقى في غضب محمود إذا انتهكت حرمات الله. حضرتك واحد بيشتمك تغضب وترد وزعق، وأبويا أنت جايب سيرة أمي ده، وتسمع واحد بيسب الدين في الشارع تقول لا يا عم أنا ده شران ماليش دعوة. يبقى تغضب لنفسك ولا تغضب لربك. واحد بيؤذيك في بيتك ولا برش بيعمل لك إيه في بيته، عاوز يهدي البيت بتاعك، تهدي البيت، ده انا يانا هو النهارده، ده فيها سفك دم. وبترى مساجد المسلمين تنتهك وتهدم، والمسلمين يقتلون وتلقى عليهم، يعني تهدم البيوت، بيوت الله فوق رؤوسهم. لكم دينكم ولي دين. اين غضب اذا انتهكت حرمات الله؟ اعود ايها الكرام لاقول وصيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كيف تعالج الغضب؟ كيف تكون حليما؟ سريعا حتى يعني نفذ الوقت، أقول لكم سريعا: العلم بفضل الحلم وبترك الغضب يعينك على ترك الغضب. لما تعرف إنك لو غضبت ومسكت غضبك أو مسكت نفسك إنك ما تغضبش، ليك ثواب عند ربنا عظيم، هتمسك نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني من حديث أبي الدرداء وصحيح الألباني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال النبي: اسمع دي بقى، لا تغضب ولك الجنة. الحديث ده قريته مكتوب كده بطريقة حلوة جدا. واحد كاتبه في السوق، انت عارفين السوق اللي بيع ويشتري وده بيزعق وده بيعمل، كاتب كده حديث كده بس ملاحظة: لا تغضب ولك الجنة. كلمة حلوة قوي، تحس ان انا حسيت ساعتها اني حقنة في الوريد. اللي متضايق خد حاجة كده هدته خالص، لا تغضب ولك الجنة. اكتبوها كده لما تلاقي حتة كده فيها زعيق على طول ولا سوء جملة، ولا اكتب كده لا تغضب ولك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما روى ابن ماجة بإسناد صحيح: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. دي أعظم حاجة عند ربنا، أعظم أجر عند ربنا. يبقى لما تعلم الأجر العظيم حين لا تغضب تصبر ولا تغضب. اثنين، العلم بعقوبة الغضب، إنك لو غضبت ربنا هيغضب عليك من الآخر كده، وتغلط بقى وتقع في الذنوب و و و. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بن حبان من حديث ابن عمر وحسنه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لما سئل الجزاء من جنس العمل سأله رجل عن ذلك، قال: ما يباعدني يا رسول الله من غضب الله؟ قال: لا تغضب. يبقى لو غضبت تقع في غضب الله. ثلاثة، مما يعينك ألا تغضب، أن تعلم ما سيأتي وراء الغضب من سوء وانتقام وأخطاء كثيرة تعتذر منها، والنبي قال: إياك وما يعتذر منه، فمن البداية لا تغضب. رابعا، تفكر في صورتك القبيحة عند الغضب، الشكل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كف غضبه ستر الله عورته. لو ما غضبتش ربنا هيسترك، لو غضبت هيطلع من لسانك أخطاء. في ناس كده غضبت قدامنا، أول مرة أشوفه يشتم كده، أول مرة أشوفه يعمل كده، أول مرة أشوفه يقول كده، أول مرة أقول الألفاظ القبيحة دي، اتفضح قدام الناس ومعرفش يرجع. ومن كف غضبه ستر الله عورته. إذا أردت ألا تغضب فدونك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لسه بقى هتبدأ تسخن وتبدأ تتضايق، وسمعت كلام هيضايقك والغضب الشيطان هينفخه فيك على طول. أول حاجة غير مكانك وهيئتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا غضب وهو جالس فليضطجع. غير هيئتك، قوم من المكان اللي انت فيه وروح حتة تانية على طول، لأنك لو فضلت فيه الشيطان موجود فيه والبيئة لسه هتزود المشكلة عليك. فأول حاجة غير مكانك وهيئتك. اثنين، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما حديث في الصحيحين حديث سليمان بن صرد أن رجلا غضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لأذهب الله عنه هذا الغضب. ماذا يا رسول؟ قال: يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام رجل وقال له: سمعت النبي يقول إني أعلم كلمة لو قالها هذا لأذهب الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أبي جنون؟ وأنت فاكرني مجنون ولا إيه؟ ولم يقلها، عافانا الله وإياكم. ثلاثة، الوضوء بالماء البارد، فإنما الغضب نار مستكنة في الفؤاد يطفئها الماء البارد. رابعا، الصلاة. قال ربنا جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. خامسا وأخيرا، السكوت، لا تنطق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. هذا كعلاج سريع للغضب، فلا تغضب ليرضى الله عنك، وإلا فالذي يغضب يغضب الله جل وعلا عليه. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا إياكم الحلم الذي يرضيه، ونعوذ بالله من كيد الشيطان ومن نفخ الشيطان ومن كبر الشيطان ومن إغضاب الشيطان، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شذا.